إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منى في أيام التشريق، حيث النبي عليه الصلاة والسلام عندما في يوم النحر رمى الجمرة الأولى ونحر بدنه وحلق رأسه وذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام أدراجه إلى منى كما سبق، وظل هناك 3 أيام بعد العيد، وتسمى هذه الأيام أيام التشريق، أيام 11، 12، و13 من ذي الحجة. يعني يوم 10 هو يوم العيد، يوم النحر، يوم 11، 12، و13 هذه الأيام 3 تسمى أيام التشريق، والتي ترمى فيها الجمار، وترمى فيها 3 جمرات، الأولى والثانية والثالثة، الأولى والوسطى الصغرى والوسطى والكبرى. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى هذه الجمار 3 بعد الزوال كما سبق، بعد زوال الشمس من يوم 11، 12، و13، حيث النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، يعني أنه يشرع للحج إذ شاء أن يتعجل، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بعد الزوال، ورخص لأهل الأعذار كما سبق أن لا يبيتوا بمنى، وأن لا يرموا يعني الجمار في وقتها، وإنما يجوز لهم الجمع. رخص للعباس الذي كان مكلفا بالسقاية أن لا يبيت بمنى، وإنما يبيت بمكة، ولا شيء عليه، بينما المبيت في منى واجب، لكن بما أن العباس له رخصة، له عذر في المبيت بمكة، بحيث إنه يسقي الحجيج مكلف بالسقاية وبإعداد الماء، فهذا له شغل وله عذر في التخلف عن المبيت، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاء، رعاء الإبل، ألا يبيتوا بمنى، وأن يجمعوا رمي يومين في يوم، أن يجمعوا رمي يومين في يوم، أن يجمعوا يعني أن يرموا في اليوم 11 ويرموا معه 12، يعني جمع تقديم، أو أن يرموا يوم 12 ويجمعوا معه اليوم 11، يعني جمع تأخير مثل الصلاة. فهذا دين أيضا لمن كان له مال. ولذلك تكلمنا في الأسبوع الماضي، تكلمنا عن القياس، وقلنا بأن القياس هو أحد الأدلة الشرعية التي أطبقت عليها الأمة، وأن من كان له مال يخاف عليه خارج منى فيجوز له أن يذهب إلى ماله ولا يبيت بمنى. ومن كان له عذر، حيث كان يقابل مريضا أو يعالجه أو شيء من هذا القبيل، فهو أيضا يجوز له أن لا يبيت بمنى كما فعل العباس، لأنه لو كان له عذر لا فرق بين هذا وذاك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في هذه الأيام أيام التشريق يبيت في منى، فكان المبيت بمنى واجب إلا لمن كان له عذر، وأن من كان له عذر وتخلف فإن له رخصة، وأن السنة في حقه ألا يبيت في منى، وإنما يذهب للقيام بمهمته ولا حرج عليه. أما من لم يبيت في منى ولم يكن له عذر، فإن هذا عليه الهدي، لا بد أن يفدي عن تخلفه بالمبيت بمنى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام أيام التشريق، وهو يقيم في منى ويصلي الصلوات هناك، نزل عليه سورة الفتح، بل سورة النصر، عفوا سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح صارت عليه سورة، نزل عليه سورة النصر، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، نزلت عليه في أوسط أيام التشريق. هذه الصورة سورة صغيرة، وهي من آخر الصور، هي آخر الصور التي نزلت، آخر صورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة هي هذه الصورة. نعم هناك آيات كما يقول ابن عباس آخر آية نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ابن عباس يقول هذه آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم، لكن آخر صورة نزلت هي هذه الصورة، لأن صلى الله عليه وسلم حينما رجع من مكة إلى المدينة بعد لم يعيش إلا 84 يوما، لم يتم 3 أشهر، يعني أقل من 3 أشهر، وانتقل صلوات ربي وسلامه عليه إلى جوار ربه. إذن سورة النصر آخر صور التي نزلت، ونزلت في أوسط أيام التشريق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصورة هي صورة مكية ولا صورة مدنية؟ هي من الصور، لا ليست من الصور المكية، هي من الصور المدنية، لأن أصحاب علوم القرآن وبهم الصحابة والتابعون اصطلحوا على أن يسموا ما نزل بعد الهجرة مدني وإن كان في مكة، وما نزل قبل الهجرة مكي وإن كان خارج مكة. إذن المكي والمدني يعني الفاصل بينهما هو الهجرة، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. إذن سورة النصر نزلت داخل مكة، داخل الحرم، داخل ميناء، ومع ذلك هي من الصور المدنية، لأنها طبعا نزلت بعد الهجرة. يعني القرآن الكريم، هذه المعجزات القرآن الكريم خدمة خدمة جليلة عظيمة، تتبعت آثار القرآن الكريم في الصور وفي الآيات وفي أسباب النزول وأين نزل، حتى إنهم عددوا فرقوا بين المكي وبين المدني، وبين ما نزل في كل مكان، وبين ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، وما نزل في الشتاء وما نزل في الصيف. يعني خدم القرآن الكريم، وهذا من معجزات القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، فذلك عني بعناية فائقة حيث لا يمكن أن يكون هناك مجال للتشكيك في شأن هذا القرآن وفي مصداقيته، فإنه الكتاب المعجز، معجزة الخالدة المتواتر منذ أن نزل محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فلذلك إن عدد صور القرآن الكريم كم؟ كم عدد صور القرآن؟ 114. نزل منها في مكة، ما نزل في مكة أكثر مما نزل في المدينة، نزل في مكة 85 سورة، والباقي نزل في المدينة. كم العدد الباقي؟ نعم 29، معنا الحساب دقيقة عنه السيدة 29، يعني هي الباقي. إذن 29 سورة نزلت بالمدينة، و 85 سورة نزلت في مكة، نزلت في مكة. إذن هل عدد الصور المكي والمدني؟ تحدثوا أيضا على بعض الآيات صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال حينما كان خارج من مكة إلى المدينة في هجرته وهو بالجحفة قبل أن يصل إلى المدينة، نزل عليه بالجحفة قول الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن، قالوا آية جحفية، هذه آية ليست مكية ولا مدنية، آية نزلت في الجحفة لأنه قبل أن يصل إلى المدينة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن، أنزله عليك وفرض عليك أحكاما فيه وبين لك الحلال والحرام والأوامر والنواهي، لرادك إلى معاد. قيل لردك إلى مكة، هذا بشارة بأنه سيعود إلى فتح مكة، وقيل ردك إلى معاد، يعني المعاد المعروف وهو يوم القيامة، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وكلا الأمرين محتمل، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وبين فيه الحلال والحرام والأوامر والنواهي لا يمكن أن يذهب الناس الذين عملوا به والذين لم يعملوا به، لا يمكن أن يذهبوا بدون ثواب ولا عقاب، وذلك هو يكون في يوم المعاد. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هذه الآية نزلت صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة، نزل عليه بالطائف لما كان ذهب إلى الطائف، نزل عليه قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، آية هذه نزلت في الطائف. نزل عليه في الحديبية وهو يصالح المشركين، يكتب معهم عهد قريش حينما منعه من الدخول وعقد معهم صلحا، وأمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هكذا في الوثيقة العهد. قال سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، إننا لا نعرف الرحمن الرحيم ولا نعرف أنك رسول الله، ولو عرفنا ذلك لأمنا بك ولما كان معك مشكل. فنزل قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وهم يكفرون بالرحمن اللي قالوا لا نعرف الرحمن. نزل على قول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت المقدس، معروف أن سعد لم يذهب إلى بيت المقدس إلا في ليلة الإسراء والمعراج، قالوا في آية مقدسية نزلت في بيت المقدس وهي قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذه آية نزلت عن صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيت المقدس، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نزل في الليل، بعض الآيات نزلت في الليل على الرسول وحفظها الصحابة وسجلوها، نزل على صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بني المصطلق صدر سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نزلت على صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي خارج مكة وخارج المدينة في غزوة بني المصطلق. نزل أيضا على صلى الله عليه وسلم في الليل، هذه آيات ليلية اسمها آيات ليلية، نزل على صلى الله عليه وسلم في الليل والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرسه الصحابة، وكان في هذه الليلة صحابيان واقفان على أبو سعيد الخدري وحذيفة بسيوفهم على باب خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، أخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة وقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله والله يعصمك من الناس، إيه لم يعد هناك خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمسه أحد بسوء. أما قبل ذلك فكان يحرس من باب اتخاذ الأسباب، لا بد من اتخاذ الأسباب، لكن بعدما أن الله تعالى تكفل بحفظه فلا يستطيع أحد أن يصل إليه كائنا من كان، لا من الإنس ولا من الجن، والله يعصمك من الناس. آية هذه نزلت في الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية أخرى أيضا نزلت في الليل كما تروي عائشة رضي الله عنها قالت نزل على رسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم وأنا معه في اللحاف، معه في الغطاء مغطي الجميع، هي مع رسول الله في الفراش، ونزل عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومعظم القرآن وأغلب القرآن نزل بالنهار، كان يأتي به جبريل بالنهار، يعني أكثر الآيات القرآن الكريم نزلت به بالنهار. هناك آيات نزلت في الشتاء وآيات نزلت في الصيف، وذكر العلماء أن آية الكلالة الأولى من سورة النساء نزلت في الشتاء، والآية الثانية والأخيرة اللي في آخر السورة نزلت في الصيف، لأن هذه السورة سورة النساء تحدث عن الكلالة مرتين، مرة في صدر في مطلع السورة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية الأولى شتوية والآية الثانية صيفية، آية الكلالة، آية الكلالة، والكلالة شنو الكلالة؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، يعني وإن كان يورث كلالة، أو الكلالة هو الميت الذي انقطعت أصوله وفروعه، ليس له أصول وليس له فروع، ليس له أباء وأجداد وهذه الأصول، وليس له أولاد وأحفاد وهذه هي الفروع. يعني عنده الإخوة والأخوات يعني الأغصان، أما الأصول ما كيناش، ما كين لا أصول ولا فروع، يعني انقطع من فوق منه ومن أسفل. هذه الكلالة. يسألونك عن الكلالة، كما يقول بعضهم انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، قد انقضى الأباء والجدود. هذه كنا تعلمناها لما كنا نقرأ علم الموارث، كنا نقرأ علم الموارث علمناه، حفظنا هذه الأبيات. يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل، عنوش الأولاد، لا والد يبقى ولا مولود، ما كين أباء ولا لا من فوق ولا من تحت، قد انقضى الأباء والجدود. فجد الآيات، آية واحدة تكلمت بصدر النساء، وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة، رجل امرأة وله أخ أو أخت، لأن ما عنده لا أب ولا جد ولا ابن ولا حفيد، عن الإخوة والإخوات ممكن، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في الآية الأخرى قل يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. يعني بإذن الله تعالى بتفصيل مسألة الكلالة. إذن فانظروا إلى عظمة القرآن الكريم وإحصائية آياته ودقتها، وحسبت الآيات والصور وأسباب النزول ومعرفة نزولها وأوقات نزولها وأماكن نزولها، فأين نزلت ولما نزلت، فكل هذا محفوظ في الكتب المحفوظة إلى أن تقوم الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن سورة النصر كما قلنا آية مدنية، سورة مدنية نزلت في مكة، فهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. وللعلم فإن سور القرآن الكريم لم ترتب حسب نزولها، لا في سورها ولا في آياتها. مش معنى أن السور أول سورة نزلت هي سورة الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم، لا، كما هو مرتب في المصحف. هذا الترتيب رتبه الصحابة توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك رتبوا الآيات هذه مع هذه، ولكن ليس بالضرورة أن تكون كل آيات تالية الأخرى نزلت بعدها، لا، بل نجد آيات مكية في سور مدنية، وآيات مدنية في سور مكية. صلى الله عليه وسلم أمرهم بوضعها، اكتبوا هذه الآية ووضعوها في المكان الفل. على سبيل المثال واصبر نفسك، اللي قريناها في الأيام الماضية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذه آية في سورة الكهف، هي آية مدنية في سورة مكية، لأن سورة الكهف سورة مكية وفيها آيات مدنية، هذه الآية آية مدنية. سورة مثلا سورة الأنفال هي مدنية، فيها قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذه الآية مكية في سورة مدنية، لأن سورة الأنفال سورة مدنية والآية هذه آية مكية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم، كان في مكة مقيما بين أذور المشركين، الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوجوده صمام أمان لهم من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالاستغفار حائل ومانع من العذاب. لذلك سورة النصر هذه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، آخر السور نزلت، وشوف المرتبة دي فين كينا بين سورة الكافرون وبين سورة المسد، تبت يدا أبي لهب، وكلا السورتين تتحدث عن الكفار، أبي لهب الذي كان حجرة عثرة وعائقا كبيرا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفار قال أولياء والكافر قالوا تعال نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فأرسل الله تعالى قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم مشركون في عبادتكم، فلا يمكنكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يقبل عبادة من أشرك معه غيره، وعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن معه عبادة خالصة لله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ذكرها فعلا وصفة، لا أعبد ولا أنا عابد، أعبد فعل، نفى أن يفعل لا يفعل مثل فعلهم، وأن هذه الصفة صفة العبودية لا أصبح قائمة به. فعابد هذه صفة اسم الفاعل، لكم دينكم ولي دين. جاء سورة النصر بينهما للدلالة على أن هذا الدين قد انتصر على الفريقين، ترى على أبي لهب وأصحابه في مكة وانتصر على كل الكفر. فجاءت آية النصر وآية الفتح وآية دخول الناس في دين الله أفواجا، جاءت بين هاتين السورتين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهي بشارة بدخول الناس أفواجا بعدما كانوا يدخلون أفرادا، وبأن الأمر فيه بشارة وفيه أمر. الأمر فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح هذا أمر وهذا شكر لهذه النعمة، نعمة النصر ونعمة الفتح ونعمة دخول الناس في دين أفواجه، فهي تستوجب الشكر، والشكر حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، فسبح بحمد ربك واستغفره، تسبيحه واستغفاره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي ضمن ذلك أيضا إشارة إلى أن هذا الدين سيبقى منتصرا، سيبقى قويا، ما دام أهله مسبحون مستغفرون، ما دام أهله متمسكون به، متمسكون به، فهم فهذا الدين سيبقى قائما وسيبقى منتصرا بإذن الله. لأن قال في الآية الأخرى التي ذكرنا عن قريب: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذب الله الناس إلا إذا تركوا الاستغفار. ولو أن فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، كما قال نبي الله هود لقومه. إذن فالاستغفار ختمت به هذه السورة، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو معصوم من الخطأ صلوات ربي. فكيف كيف كيف يؤمر بالاستغفار؟ فالجواب سهل، هو أن الاستغفار هو باب شكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأن المستغفر بين أمرين: إن كانت له ذنوب ستغفر بالاستغفار، وإن لم يكن له ذنوب فيكون زيادة في رفع درجاته. كل الناس هكذا، أنت بين أمرين: إذا كانت لك ذنوب واستغفرت الله تعالى فإن الله يغفر لك الذنوب، إذا ما كانش عنك الذنوب إن الله تعالى يعاونك بالزيادة في الدرجات في الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام بما أنه معصوم من الخطأ وعصمه الله عز وجل لا يخطئ، فإذا استغفاره عليه الصلاة والسلام هو زيادة في قربه من ربه ورفعة درجاته عند ربه. فسبح بحمد ربك واستغفر كنتيجة للنصر وللفتح، وختمت بها السورة. وفهم ابن عباس والصحابة بعض الصحابة منها على أنها نهاية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي بشارة يعني علامة من علامة قرب انتهاء أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة عظيمة، ويدل على عظمتها أن الله أقسم بها، قال: عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله تعالى يقسم بما شاء، يقسم بشيء لأنه عظيم في حد ذاته. أقسم الله بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم حياته عظيمة، وأن الشيء العظيم يختم بالاستغفار والتحميد. الصلاة تختم بالاستغفار، الحج يختم بالاستغفار، الصيام يختم، وهكذا العبادات تختم، الأشياء العظيمة تختم بالاستغفار. ففهم الصحابة من ذلك على أن هذه إشارة إلى أبو بكر لما سمع الآية بدأ يبكي، وفهم ابن عباس أيضا وعمر أيضا وبعض الصحابة، فهي إشارة كما قلنا إشارة موجودة لكنها إشارة بعيدة نوعا ما. وهذا أيضا فيه تشريع للأمة، تشريع للأمة بأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من طعن في السن من كان كبير، لأن كبر السن يعني في الغالب دلالة على قرب الأجل، يعني الإنسان إذا كبر إلى متى سيبقى، أن الأجل قريب، حينما يكبر الإنسان الأجل قريب من غير شك، فعليه أن يكثر من الاستغفار ومن ذكر الله تعالى ومن التسبيح ومن التحميد. وهذه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الترمذي أن رجلا جاء إلى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني عن أمر أتشبث به. أعطيني شي حاجة نقوم بها نعملها. إن شرائع الإسلام كثير علي وأنا ما استطعت نقوم بكثير وأنا بلغ من العجز وبلغ من فأعطيني شي أمر أتشبث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا عظيمة جدا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا عجز الإنسان الكبير عن قيام الليل عن الصلاة عن الجهاد عن الأمر عن أعمال كثيرة فإنها لسانه سوف لا يعجز. آخر ما يبقى في الإنسان هو اللسان، فاللسان يبقى صحيح. فعليه أن يشغله بذكر الله عز وجل، أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر وخاصة أن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء. هذا أمر الحقيقة في غاية الأهمية. الصباح من يصلي الصباح ويرجع من بيته يقرأ يعني أذكار الصباح، أن لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ثم أيضا أذكار الأخرى، الله أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، إلى آخر الأذكار الموجودة فيه. يعني كتب الأذكار موجودة بكثرة فيأخذ منها كتاب ويحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، اللهم أمس بي من نعمة أو بأحد، وهكذا. فأذكار الصباح وأذكار المساء مهم الإنسان أن يحافظ عليها ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ولا يكون ممن وصفهم الله بأنهم لا يذكرون الله إلا لا قليلا. قال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيحافظ الإنسان على الأذكار، ومن أعظم الأذكار قراءة القرآن. من أعظم الأذكار أن يقرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه السورة كما قلنا، سورة الفتح، سورة النصر، لأن فيها النصر وفيها الفتح، وكان فتح يعني بدأت بعد فتح مكة وإلى سورة الفتح رأى معروفة إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكانت إشارة إرهاص بين يدي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الآية الأخرى التي كانت تشير إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه آية خاصة به، آية العامة كل نفس ذائقة الموت، فداخل فيها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سنتحدث عنه حينما يعني نرجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الآن نرجع بسرعة إلى مكة لنطوف طواف الوداع ثم نغادر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لنقف هناك. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رمى الجمرات في اليوم الثالث من الحجة كما قلنا هو لم يتعجل، ذهب إلى مكة ونزل بالمحصب اسم الأبطح، يعني في المكان يعني وضع له خيمة هناك فنزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه جيش كثير يعني مع عدد كثير. فكان صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل إلى داخل مكة وإنما ينزل في الضواحي حتى يكون من السهولة عليه أن يخرج ويخرج بسهولة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى هناك، اختلف هل صلى الظهر في المنى أم صلىها هناك. هناك من قال صلى الظهر في المنى، هناك من قال صلىها في بطحاء مكة، صلى العصر المغرب والعشاء. ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام نومة قليلة يعني عشوية حتى كان الثلث الأخير من الليل، ذهب إلى البيت فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. طواف الوداع في هذه الليلة بالذات طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، وقالت له، لأن عائشة رضي الله عنها لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حاضت بمكان يقال له سرف، فلم تطوف بالبيت ولم تسعى، وكانت كما يقول ابن القيم على القول الراجح أنها كانت متمتعة يعني دخلت في العمرة، فلما لم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي أصبحت يعني غير لم تحل يعني لم تفعل العمرة. فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة بين الحج والعمرة، فذهب إلى عرفة واليوم الثاني يوم العيد طهرت فطافت وسعت. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: قال إن طوافك وسعيك يكفيك عن حجك وعمرتك. وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قالت له: الناس يذهبون بعمرة وحج وأنا أذهب بحج. قال: لك ما لهم من الأجر، يعني الكثير اللي خذوهما خذيت أنت. قالت: إني أجد في نفسي أن الناس ذهبوا طافوا مرتين بالبيت وأنا لم أطف إلا مرة واحدة. كان صلى الله عليه وسلم إذا كان رجلا سهلا إذا أراد شيئا وافقها عليه، هكذا صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الحسنة الأخلاق العالية. لما صارت على ذلك قال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، قالوا: اذهب معها إلى أطراف الحرم يعني إلى التنعيم فلتأتي بعمرة. فذهبت إلى هناك واعتمرت في هذه الليلة بالذات يوم الثلاثاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقف وقفة كانت يوم الجمعة والعيد كان يوم السبت، الأحد والاثنين والثلاثاء هو اليوم الثالث من يوم التشريق، هذا اليوم الثالث. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فذهبت عائشة في هذه الليلة إلى التنعيم مع أخيها، ثم جاءت وأدت العمرة زيارة طواف وسعي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتم الطواف دياله التقت بها عائشة، قال: هل أتممتم؟ أنهيتم؟ قالت: نعم. قال: فلننصرف إذن. قال: إذن مشوا خرجوا في يعني في مازال مصباح الصباح. قال: فلننصرف. فقيل له: إن حفصة قد حاضت زوجة أخرى. فقالت أحابسة، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلا إذن. قال: فلنذهب إذن. فدل ذلك على أن المرأة الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لا يجب عليها طواف الوداع، وإنما يمكنها أن تسافر ولا حرج ولا حرج، فيسقط عنها طواف الوداع إذا حصل لها مانع. إذن عائشة هذا العمرة هذه التي فعلتها عائشة، هل يشرع أو تشرع عمرة كما يفعل الناس الآن؟ كثير من الناس كيمشي يؤدي العمرة وبعدين كيبدا ماشي مسجد التنعيم وكي حرام ويطوف ويسعى وبعدين يرجع، هل مشروع أو غير مشروع؟ الحقيقة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أي أحد إلا هذه الحالة بالذات، أنهم كانوا يخرجون من مكة إلى الحل إلى التنعيم أو غيره إلى أطراف مكة ثم يأتون بعمرة. المعروف أن العمرة جزء الأنواع العمرة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أن يدخل متمتعا وهو يأتي التمتع يعني بعده الحج، معنى من يقول اسمعوا التمتع يعني بعده الحج، أن يحرم في الميقات، ميقات البعيد مش الميقات القريب، أن يحرم من أبيار علي ولا من إلى آخره. الحالة الثانية أن يحدث للعمرة سفرا، هل الإنسان كي يمشي من هنا قال لك فين مشي، قال لك مشي أدي العمرة، كي سافر من بلده إلى مكة لأجل أداء العمرة، هذه هي جل الأنواع اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت أبدا أنه في مكة يخرج، ما خرج أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم أنه يخرج إلى أطراف مكة إلى التنعيم وكذا ويأتي بعمرة له أو لغيره. لكن الذين يجوزون ذلك وهم قلة، لأن الراجح الحقيقة أنه ما كانش عمرة، لأن كل هذه العمر اللي ثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يأتي الناس له من الخارج، وليس أن يكون داخل مكة ثم يخرج إلى الحرم ليحرم. ولكن فيها فائدة للناس اللي كيهزوا الناس، الحقيقة اللي هذوك السواق اللي كيهزوا الناس كيستفدوا حتى هما ماديا، ولكن شو ماشيين مجين يعني وكيعملوا شوية العرقلة في الطريق يخلقوا الطريق على الناس وكذا. على العموم في الحقيقة يعني كما قلنا العمرة الثابتة هي بهذه الطريقة، ولذلك المحققون من أهل العلم قالوا بأن هذه العمر غير مشروعة، لأن عمرة عائشة كانت عمرة متكررة وليس أنها وليست عمرة يعني ليست عمرة جديدة، يعني إنها عمرة من باب تحصيل الحاصل، يعني هذا الفعل هل يغادي يصلي الإنسان الظهر بجبر الناس يصلي الظهر بعدين يصلي معهم نافلة، فهي معنى يعني عبادة متكررة وليست عبادة يعني أن ينشئها الإنسان وأن تكون عبادة مستقلة كما يفعل الناس. بعض الناس يقول لك أنا مشيت اعتمر الرسول، يعني من اللي مشى من اعتمر الرسول بعدين عمل عمر الوالدة ديالو بعدين عمر الوليد وبعدين عمر خالته وبعدين عمته وهكذا، يعني كل نهار كيجيب عمره، هذه في الحقيقة يعني غير مشروع يعني. إذا ما يعمل عمرة نعمته ولا نخلته ولا جده ولا باه ولا مو ينشأها من جديد، يخرج من بيته يعني كل عام يمشي أدي عمرة مرة على الأب مرة على الأم مرة، ما في يحتاج يحرج. نعم. إذن التقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، قال فلنذهب إذن، قال فلننصرف. النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات هل صلى الصبح في مكة أم خارج مكة، لكن الراجح أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مكة، وهذا مذكور في البخاري، وكانت بعض الروايات تفيد أنه لم يصلي الصبح خرج بعد، ولكن لا، أنه ثبت في صحيح البخاري أنه في حديث أم سلمة بالذات رضي الله عنها وهي زوجة لرسول صلى الله عليه وسلم أنها شكت إلى رسول صلى الله عليه وسلم، كان عند مرض شكت إليه صلى الله عليه وسلم، وهي لم تطوف طواف الوداع، شكت إليه يعني في طواف الوداع، قال إذا أقام الناس الصلاة فطوفي وأنت راكبة. قالت فسمعت، فكانت تطوف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور، والطور وكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع وهي تطوف. المعنى هذا أن هذه صلاة الصبح، لا يمكن أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إلا في هذه، إلا عند صلاة الصبح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وهي تطوف، أذن لها أن تطوف يعني راكبة من وراء الناس والناس يصلون صلاة الصبح لأنها كانت مريضة، فأذن صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدل على أن المرأة أيضا لا يجب، لأن المرأة بالأصل لا تجب عليها الصلاة في الجماعة، صح؟ المرأة لا تجب عليها الصلاة في الجماعة، فهم الناس يطوفون وهي، فالناس يصلون وهي تطوف، لكن لو كان رجلا لا يجوز له أن يبقى أن يطوف والناس يصلون، لا يجوز أن يطوف والناس يصلون بخلاف المرأة، وخاصة أنها شكت إليه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح خرج بأزواجه ومع أصحابه، فاتجه قبل طلوع الشمس، يعني مجرد ما صلى الصبح خرج النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى المدينة عائدا في هذه اليوم بالذات، في هذه الليلة صبيحة يوم الأربعاء، فاتجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما بين مكة والمدينة يعني مسافة طويلة 400 كيلو تتطلب أيام، ولكن صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة قضى أياما وذهب يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. في اليوم الأحد يعني خرج يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، في اليوم الأحد صلى الله عليه وسلم نزل بمكان يقال له غدير خام، وخطب خطبة عظيمة على الناس، يعني في طريق قبل أن لم يصل بعده إلى المدينة، خطب خطبة عظيمة وتحدث عن أمور، ومنها بيّن فضل علي ومكانته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الناس قد أكثروا فيه الحديث في الحج، قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث صحيح، صلى الله عليه وسلم قاله في غدير خام، والذي جعله الشيعة والروافض تكة يتكئون عليه ويجعلونه مرجعا للخلافة، ولا علاقة له إطلاقا بالخلافة لا من قريب ولا من بعيد، هذه علامة على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنه قريب منه، من كنت مولاه فعلي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، لا علاقة لها بالخلافة لا من قريب ولا من بعيد، وهذا سنبينه إن شاء الله عند الوصول الحديث عن الخلافة وبيعة أبي بكر الصديق، وهي ستأتي عن قريب إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين مكانة علي وقربه منه وجهده وجهاده في الإسلام، ولما أكثر الناس الحديث فيه في الحج، والسبب وأن علي كان في اليمن، صلى الله عليه وسلم كان أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل وأرسل علي بن أبي طالب كان قاضيا هناك، وأرسله أيضا ليجمع الزكوات، ليوزع ويوزع الخمس الغنائم، ليقسم الغنائم والجزية التي كانت تؤخذ من نصارى نجران وتغلب، وأيضا كما قلنا أن يقوم بجمع الزكوات، يعني بتقسيم الزكوات والغنائم. فلما ذهب إلى هناك وكان أيضا قاضيا وقد حكم في بعض الأمور، ثم في اليمن قضى في بعض الأمور، وهي أمور في الحقيقة عجيبة جدا، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها على سبيل المثال صلى الله عليه وسلم جاءه ناس مرة يعني أو تنازعوا في أمر ناس كانوا عند بئر حفرها للاستباع اسمها زبية, زبية هكذا يعني حفرة حفروها للسبع وغطوها بشيء حتى لا يضل بها السبع ويسقط فيها. فكان الناس يتدافعون عند الحفرة سقطوا والسبع فيها, يعني جاءوا القوس السبع تحصل في هذه الحفرة فبدأوا يتدافعون, فشوي واحد كيطيح من عند السبع, السبع مازال حي, فهذا اللي طاح شبر مع واحد اخر الثاني والثاني شبر الثالث والثالث شبر الرابع حتى سبعوا سبحوا اربعه مع السبع كلهم تفاهم معهم تما في ذيك الحفره فجرحهم جميعا فماتوا حتى ضربه رجل بحربه فمات اربعه ديال الناس. فجاء الاولياء ديالهم كيتخصموا كي واحد يقول له فلان هو السبب فاخور, هذا يقول فلان بلا كيتنازعوا وخاصه على مساله الديه. فقال لهم علي أحكم بينكم إن رضيتم, قال يعني أتتنازعون وتقتتلون حتى خرجوا السلاح, قال أتقتتلون ورسول الله حي لا يمكن هذا, أحكم بينكم إن قبلتم حكمي فذاك وإلا حتى تذهب صلى الله عليه وسلم فيحكم بينكم. فحكم علي بأن الأول اللي طاح الأول فأمر بجمع الديات من قبائل هؤلاء المقتولين الأربعة, دية تجمعوا من لأن الدية كانت ذلك الوقت تجمع من العصب من الأقارب, الدية على العاقلة, العاقلة هي الأقارب القبيلة ذلك الوقت كانت القبيلة هي تمثل كما تمثل الآن الدولة أو الديوان, كانت القبيلة هي العمود الفقري للشخص, هي تتحمل أعباءه وغنمه وهرمه. فجمع الدية من هذه المجموعة فقال يعطى الربع, قال اجمعوا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. فأعطى للأول ربع الدية وأعطى للثاني ثلث الدية وأعطى للثالث نصف الدية وأعطى للرابع الدية كاملة, لأن الأول لما طاح تسبب في مقتل ثلاثة معه, هذا جر هذا إذن ثلاثة, فسقط من ديته وقيمته ثلاثة وأربعة ديته فأعطاه الثلث, الثاني أخذ معه جوج إذن فأخذ من ديته ثلثين وأعطيه الثلث, الأول الثاني ثالث أخذ معه واحد فسقط من ديته النصف فأعطي النصف لأقاربه والباقي الرابع مش بدحت واحد فأخذ الدية كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد فجاءوا وذاك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قضية أخرى أننا ثلاث الناس وطئوا امرأة في طور واحد جارية وحملت وكلهم تنازعوا في هذا المولود, فقال لهم يعني طلب من اثنين أن يتنازلوا للثالث فرفضوا, طلب من اثنين للثالث يعني من كلهم يعني مثلا زيد وعمر وخالد, طلب من زيد وعمر أن يتنازلوا لخالد فرفض, طلب من زيد وخالد أن يتنازلوا لعمر فرفض, طلب من عمر وخالد أن يتنازلوا لزيد فرفض, فأقرع بينهم فمن خرج فيه القرعة أعطاه الولد وجعل ثلثي الدية عليه, أغرمه ثلثي الدية ليعطيها للآخرين, أمر في غاية الغرابة. وابن القيم رحمه الله يتكلم عادي بها أن يتكلم عن الموضوع يقول هذا في غاية الموافقة للنصوص الشرعية, لأن هذا تنازعوا في هذا المولود لأن كل واحد وطأ هذه المرأة, لأن كل ممكن أن يكون واحد أن يكون النسب له لما حرم هذا النسب كأنه يعني ضاع منه شيء فعوض بالمال, فكأن الولد هذا يعني جعل ديته على ثلاثة أقسام فأعطي الدية لرجلين يعني ثلثي الدية والثلث ديالو لأنه يعني حقه, فكأنه كما أنه كان العبد مشروك كانوا شركين فيه ثلاثة فتنازلوا به عن واحد فأقرع بينهم. فأتكلم العلماء على مسألة ثبوت النسب بالقرعة لأنه النسب يثبت بالزواج بالعقد الزواج ويثبت بالإقرار والاعتراف ويثبت بالقيافة, القائف كيجي معنا هذه أيضا موجودة في الشريعة, كيجي واحد كيشوف يقول هذا ولد فلان, كيشوف الشبه يقول هذا ولد ديال فلان, هذه القائف. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يعني الناس كانوا كيتكلموا في زيد بن حارثة, زيد أسود وحارثة أبيض, كيطعنون الناس كما هو شأن الناس يعني لسانهم طويل يتكلموا بدون علم ويلقون بأنفسهم إلى التهلكة ويتكلمون كلاما خطيرا. فمرة كانوا نعسين جوج الأب والولد ورجلين ديالهم اللي عريانين مغطيين, فجاء واحد القائف ماهر يعني كيشوف الشبه قال هذه الأرجل بعضها من بعض, هذه الرجلين يعني بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل عائشة. الحديث البخاري دخل عائشة قال مثل ما قال القائف المدلجي يعني بني مدلج قال كذا وكذا. إذن فثبوت النسب بالقيام وثبوته أيضا بالقرعة كما فعل. المهم أنهم علموا صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا الخبر فضحك حتى بدت نواجده وأقر هذا الحكم. لكن ليس هذا هو المحل الطعن في علي. الطعن في علي يرجع إلى أنه كان عنده إبل الصدقة. كانت هناك كثير من الإبل للصدقة، وكانت هناك غنائم، وكانت هناك حلل يعني ثوب. فطلبوا منه أن يركبوا إبل الصدقة فرفض. قال لهم أنتم لكم سهمكم مثل سهم سائر الناس، لا تركبوها ولا تستعملوها. لما كان سيذهب إلى، لأنه كما قلنا سابقا أنه جاء إلى مكة محرما وأحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة محرما بالحج. ولما كان خارجا جعل واحدا نائبا عنه. وكانت هناك لباس كثيرة أخذوها من اليمن، فجاء النائب عنه ولبسها للجيش، كل واحد يعطيه حلة، وخرجوا ليستقبلوا علي لتوديعه. فرأوا بتلك الحلة قال من أعطاكم هذه؟ وكانوا قد طلبوها من قال فرفض. فقالوا زول لهم كل شيء. فقالوا بأنه ما عندهم الحق في هذه الحلل هذه، نزع عليهم كلهم. هذه واحدة يعني أثرت في نفوسهم. مسألة أخرى أنه كان هناك غنيمة، ف النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه، وهذا كان خالد بن الوليد هو اللي كان قائد هناك، أرسل صلى الله عليه وسلم، وهذا يحكيها البراء بن عازب، قال لكم كان بغض علي بغض شديد، كان كيبغضوا واحد البغض يعني شديد. وقال وما ذهبت مع أرسل صلى الله عليه وسلم سرية وما ذهبت معه إلا لبغضه إلى علي. الرجل الآخر بدوره كان يبغض علي. نعم، هذا موجود بين البشر، يعني المسائل هذه موجودة بين الناس. فقال غنمنا غنائم، وكانت فيه وصيفة جميلة، واحد العبدة جميلة جدا. فأرسل صلى الله عليه وسلم علي ليقوم بقسمة هذه الغنيمة. فقسم، لأن تقسيم الغنيمة وعلموا أن ما غنمت من شيء فأن الله خمسه فيأخذ الخمس. فأخذ الخمس يعني قسم، ثم أخذ تلك الجارية لنفسه فدخل وقد اغتسل. فازداد هؤلاء بغضا له. كيف يعني جاء هذا الإنسان هذا وخذ هذه اللي مخيرة في الغنيمة، خذها لنفسه واستأثر بها؟ هذا قال لك ماشي معقول. فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، فبما فيهم البراء هذا لما جاء وقال هو اللي يحمل الكتاب، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبدأ يتكلم علي يعمل كذا وكذا وكذا، في الوسط ما خلاش يكمل. قال له تبغض علي؟ قال نعم. قال إذا كنت تبغضه فأحبه، إن كنت، قال إذا كنت تبغضه فلا تبغضه، إنما عليك أن تحبه. والله ما عرفته إلا أنه أحسن في سبيل الله، وإن سهمه أعظم من وصيفة. قال لك السهم اللي، لأنه مسؤولون علي، قالوا كيف عملت هذا الشيء؟ قالوا مني قسمت فخرجت في الخمس، وقسمت أيضا فخرج في آل بني هاشم، ثم خرجت في آل علي، يعني القسمة اللي خرجتها جبتها فيه. ولكن الناس دائما يتعجلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الوصيفة فحقه أعظم من ذلك، أعظم بكثير، وما فعله كله صائب ومشروع. إذن هذه الأمور كلها أثرت على الناس، وخاصة لما جاءوا إلى الحج من اليمن وكذا بدأوا يتكلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر بأن أكثر الناس الحديث عن علي، فعل وفعل وفعل. فأراد بهذه الخطبة في غدير خام أن يبين للناس أن علي على قدر كبير من العدل ومن الفضل ومن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خدمته وتضحيته للإسلام، وأنه أخشن في سبيله كما في بعض الروايات، يعني ضحى في سبيل الله وتحمل المتاعب في سبيل الله، كرم الله وجهه في الجنة ورضي عنه. فلذلك ما كان يقوله الناس عنه يعني في غير محله وغير معقول. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس مكانة علي وأن يزيل هذه الضغائن وهذه الأقوال التي قيلت. وليس المقصود أن يبين أنه هو الخليفة من بعده وأنه سيوصله بالخلافة، وعلى العكس من ذلك، إنه عليه الصلاة والسلام بيّن كما سيأتي إن شاء الله أن الخلافة لأبي بكر رضي الله عن الجميع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ثم واصل سيره حتى وصل إلى يعني ما يسمى بأبيار علي أو بالوادي الشجرة، يعني معروف المقد يل المدينة. صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يبيت هناك وإذا رجع يبيت هناك، فبات هناك النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أشرف على المدينة كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا شاكرون، آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا شاكرون، لقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ولذلك المسافر لما يخرج في السفر يدعو دعاء السفر المعروف، ولما يرجع ويشرف على المدينة يقول: آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا شاكرون، يعني آيب الأوبة والرجوع، وفي توبة وفي حمد الله تعالى وشكره على التوفيق في هذا السفر، وعلى أن الإنسان لم يهلك وأنه عاد بخير، فيستوجب من العبد أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما قلنا بعدما بات هناك دخل من الغد إلى مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. وسنقف عند الأحداث التالية بعد عودته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.